الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول، ولك الحمد خير مما نقول. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على خيرة الأولياء وقدوة الأصفياء وسيد الأنبياء أبي الزهراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قالها ثلاث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكان حقا على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، قال: وأن ينصح له. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استنصحك أخاك فانصح له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه فقه عظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تحب لنفسك النجاة من النار ودخول الجنة، فيجب عليك أن تحب ذلك لإخوانك من المسلمين. تحب لهم النجاة، تحب لهم دخول الجنة، تحب لهم الإيمان، تحب لهم الصدق، تحب لهم العفاف والحياء والطهارة. كل ما تحبه لنفسك إذا كنت تريد أن تصل إلى تمام الإيمان، لا تدرك ذلك حتى تحب لهم ما تحبه لنفسك. ومن هذا الباب، لأننا نحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا، ونتمنى أن نكون من هؤلاء، أن ننصح أيها الأحبة بأمر خطير. نعمة من نعم الله تعالى أنعم الله عز وجل بنا على كل عبد إلا قليل. هؤلاء العباد الذين أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، هذه النعمة كفروا بها، هذه النعمة سخرت في غير ما خلقت له، هذه النعمة ترفع الإنسان وتخفضه أيضا، هذه النعمة بها يؤمن الإنسان وبها أيضا يكفر. لعلك تريد أن تعلم ما هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، فاستغلها في غير موضعها. بدل من استغلالها في النفع، استغلها في الفساد. بدل من استغلالها في البناء، استغلها في الهدم. بدل من استغلالها في الإيمان، استغلها في الكفر بالله العظيم. هذه النعمة هي ذلك العضو الصغير، اللسان أيها الأحبة، اللسان الذي حرر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين خطورة ذلك عندما استنصحه صحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عنك هذا، كف عنك هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، فقال الصحابي الجليل: أو نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير،
وأمره خطير أيها الأحبة. اللسان أيضا عضو نافع عند الصالحين المؤمنين. اللسان تنطق به الشهادة. اللسان تشهد به بالحق. اللسان تأمر به بالمعروف. اللسان تذكر ربك به. اللسان تقرأ به القرآن، تسبح به وتحمد به وتهلل به، يرفعك الله تبارك وتعالى. أما الذين استغلوا اللسان في غير ما خلق الله تبارك وتعالى له، وهو عبادة الله جل وعلا بأنواعها الكثيرة. لذلك أيها الأحبة سأبين لك خطر اللسان. خطر اللسان ولو كنت ناجحا، ولو كنت تمرح، ولو كنت تمزح، فاللسان أمره خطير أيها الأحبة. لأننا نرى اليوم بعض الناس لعلهم يجهلون، وهذا الجهل قد لا ينفعهم، لأن أحكام الشريعة ظهرت وبانت، ومن ينصح ومن يعظ ومن يذكر في الليل والنهار، ولم يبقى من إنسان والحمد لله تعالى إلا وعنده حجة وبيان. لأن بعض الناس يتكلم باللسان كلاما هو يظن أن هذا الكلام بسيط، وهذا الكلام لا يقصد به شيئا، وما كان يقصد ما يتبادر للإذهان للأذهان. فأنقل إليك أيها الأحبة، أنقل إليكم سبب نزول آية تسمعها في سورة التوبة. قال الله تعالى، هذه الآية أقرأها ثم أنقل لك سبب نزول الآية لتعلم أن الأمر خطير، والله خطير جدا. الآية في سورة التوبة يقول فيها ربنا جل وعلا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله ولئن سألتهم في أول الآية، ولئن سألتهم يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كانوا يلعبون، كانوا يمزحون، يتسامرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. إيش سبب نزول الآية؟ واحد من الصف المسلم وإن كان من المنافقين، لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول بلسانه. جلس ثم رأى القراء، رأى الصحابة حفظة القرآن الذين كانوا يقرؤون القرآن ويكتبون القرآن، فلما رآهم هو لا يستطيع أن يصل إلى مرتبتهم، فقال ماذا؟ قال لم أرى مثل قرائنا. خلي بالك، لم أرى مثل قرائنا. قال أرغبنا بطونا، يعني سوء أكل، يأكلون فقط. أرغبنا بطونا وأكذبنا حديثا وأجدلنا عند اللقاء. هذه الكلمات التي قالها. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا إليه الخبر أن هناك رجل من الصف المسلم وإن كان منافقا، قال لأن النفاق هو الباطل ما يعلمه الناس، قد يظهر في أخلاقه، لكن بعض المنافقين أشار القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فهذا الرجل نقل إلى النبي أنه قال لم أرى مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا حديثا وأجدلنا عند اللقاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل على راحلته يعتذر، قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما ينفع إن كنت تقول أستهزئ أو أمرح أو أضحك، قال إنما كنا نخوض ونلعب، غار يعني مزح مرح. إنما كنا نخوض ونلعب، تخوض وتلعب بعيدا عن آيات الله، بعيدا عن دين الله، بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذا الرجل تعلق بثوب النبي يعتذر، والنبي يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. قال النبي لا يلتفت إليه، حتى أن أقدام الرجل كانت تحرك الحجارة، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو وكان يقبل العذر وكان رحيما، لكن مع هذا الرجل لم يقبل منه العذر، بل أعرض عن عنه وقال له هذه الكلمات القوية التي سجلها القرآن في صورة التوبة. ولئن سألتهم ليقولن ليش يا أخي تفعل ذلك؟ أنا لا أقصد، أنا أمزح، أنا لا أقصد ذلك. تعلم هذا؟ تعرف أن من أيام دخل أحد الإخوة على رجل يبيع الدخان في محل وقال يا أخي اتق الله هذا حرام فتوى المفتي، أنا أنصحك. ماذا قال صاحب الدكان؟ قال أنا لست مسلما، أنا من أهل الكتاب. الأخ خرج، فلما خرج وجد واحد على باب الدكان يضحك، قال أنت تضحك ليش؟ تضحك لأني نصحته؟ قال أضحك لأن هذا الرجل مسلم الذي قال لك أنا كافر. فما كان من الأخ إلا أن ذهب إلى النيابة وقدم بلاغ في القسم وأتي بهذا الرجل، فأخذ يعتبر هناك ويقول لا أنا كنت أمزح فقط أنا كذا. أخذ كلام في جنبه من المسؤولين هناك وبدأ يعتذر ويقول لا تدفعوني للنيابة، وأمر خطير لأن البلاغ قدم بأن رجل ارتد، رجل ارتد، من قال أنا كافر فهو كافر، من قال أنا يهودي فهو يهودي. أمر خطير جدا، ما ينفع الاستهزاء والسخرية في مثل هذه الأمور، ما ينفع المزاح في مثل هذه الأمور يا إخوان. واحد يقول أنا كافر ليخرج من نصيحة، اقبل النصيحة ودائما النصيحة بالحسنى والحمد لله تعالى. خلي بالك ليست هذه الآية فحسب في هذا الموضوع، بل الآيات كثيرة جدا. نحن ذكرنا آية التوبة، اسمع الآية التي في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا منه خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا تستهزئ حتى بأخوك المسلم، لا بشكله ولا بطوله ولا بلونه ولا بطريقة كلامه. والاستهزاء قد يكون بالكلام وقد يكون بالتقليد والمحاكاة، واحد يقلد واحد في المشية، واحد يقلد واحد، هذا السخرية والاستهزاء بالمؤمنين أو بالمسلمين، وهذا حرام في دين الله تعالى. وربنا يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذا في صورة من صور الأدب، صورة الحجرات. الآيات التي في سورة البقرة، اسقوا الآيات، أمثل لك الآيات لأن الأمر خطير جدا. قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. استهزئ كما تريد، اسخر كما شئت في الدنيا، لكن هذا الذي تسخر منه هذا المؤمن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله سيكون فوقك يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم. والآخرة هي الأرقى، أما الدنيا تذهب كما ذهب أبي وجدي وجدك وماتوا وكأن لم يعيشوا فيها إلا عشية أو ضحاها أو يوم أو بعد يوم، لكن الآخرة ما في موت، حياة بلا موت، خلود لا تدين. والسنين تحت ولا فوق؟ تكون أقل من الذين كنت تفخر منهم كما سيجعلوك تحت أقدامهم. اسمع الآية الأخرى التي في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. الله أكبر. هذه أيضا أقولها لكل أخ أو كل مسلم، أي مسلم يستهزئ به الناس في سنة يطبقها، أقول لك لا تحزن، الآية واضحة. الله عز وجل يخاطب هؤلاء المجرمين بقول اختاروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. الله أكبر، الله أكبر يا إخواني. استهزاء سخرية ضحك بالمؤمنين والفقراء والضعفاء والمسلمين وهكذا انتبه، لا تستهزئ بأحد، لا تسخر من أحد، لا تستهزئ بسنة، لأن إجماع العلماء على من أن من استهزأ بشيء من الدين فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لأن أصل الدين تعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الدين قائم على أنك تعظم الخالق سبحانه وتعالى، وتعظم الدين الذي نزل من عند الله عز وجل، وتعظم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله. فمن نقض هذا الأصل العظيم استهزأ بالدين. ممكن واحد لا يستهزئ بكل دين، لكن يستهزئ بشعيرة من الدين وهو يعلم أن الشعيرة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فكيف تستهزئ بالحجاب؟ كيف تستهزئ بالآذان؟ كيف تستهزئ بسنة ولو كانت في الظاهر؟ أبدا. المسلم الذي امتلأ قلبه بالإيمان لا يستهزئ بآيات الله ولا بدين الله ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هذا في أذى للمؤمن، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. تؤذي واحد تستهزئ به، تسخر منه، تضحك من لونه، تضحك من طوله، من كلامه، من ماله، من مركزه مثلا، انتبه. الأمر خطير، اللسان هذا خطير. والنبي عندما قال للصحابي ألا أدلك على ملك ذلك كله كف عنك هذا، كان واضحا صلى الله عليه وسلم، كان صادقا في نصيحته، كان منبها إلى خطر عظيم. الآية التي بعد ذلك في سورة النساء، وأنا أشرت للآيات في التوبة وسورة المؤمنون وفي سورة البقرة وفي سورة الحجرات، وهذه الآية في سورة النساء. ايش تقول؟ هذه الآية تبين خطر الموضوع وتبين علاج لكل مسلم، لأننا نحن نجلس في جلسات، فقد تسمع إنسان يستهزئ بشيء من الدين أو بأحد من المؤمنين، انتبه. قال الله تعالى في سورة النساء ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو قعدتم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الأمر خطير، الأمر خطير، يعني تجد في شدة الآيات، في شدة لأن الموضوع خطير. موضوع بعض الناس يقول زي المنافق الذي جاء، أنا ما أقصد، إنما كنا نخوض ونلعب، العب وخذ بعيدا عن دين الله، بعيدا عن سنة رسول الله، بعيدا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، والآية تقول فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم فلا تقعد. والقاعدة الشرعية إذا سمعت هذا الكلام إما أن تمنع الكلام، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنهي المنكر، وإما أن تقوم ولا تقعد، فإن لم تزل المنكر فقل أن تذهب. إخواني هذا أمر خطير كان لابد من التنبيه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الرجل ليقول كلمة لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 70 خريفا، كان مثل هذا الكلام، هذا الكلام الذي فيه خوف في أعراض المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، حتى وصل الأمر إلى من يشكك في نيات الشباب المسلم في أرض فلسطين الذي يضحي بنفسه وحياته. أما كفانا قعودا وجبنا حتى نستهزئ بأناس ضحوا بأنفسهم في سبيل الله؟ شاب في مقتبل العمر ما زالت الدنيا مفتوحة عليه شهواتها وما فيها، ومع ذلك أعرض عنها لا بشيء إلا دفاعا عن مقدسات الإسلام والمسلمين، لأن قضيتنا مع هؤلاء الملعونين من اليهود هي قضية عقيدة، عقيدة فحسب، حربنا معهم حرب عقيدة، حرب دين. فكيف يستهزئ إنسان ثم يقول أنا ما أقصد، أو أنا أنت تردد كلمات المنافقين، أن تتردد كلمات المغرضين، أن تتردد إشاعات هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بدأ باللسان: ولا تقف ما ليس لك به علم. إياك أن تقول ما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الرجل ليقول السلمة يبتك بها الجلساء فهم به في النار أبعد من الثريا. والحديث رواه أحمد، مثل حديث فيها كلها شدة، تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به أبعد من الثريا. والآيات التي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهكذا، لأن الأمر في خطورة. الأمر في خطورة يا إخواني، الأمر في خطورة. ممكن أنا مقصر في بعض السنن لا أستطيع تطبيقها، فلا يدفعني ذلك إلى الاستهزاء والسخرية بالكلام هذا. الكلام البسيط الذي ينقل هذا في تأثير على دولة الإسلام والمسلمين. أنتم تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في غزوة بدر، وقاتل في غزوة أحد، وقاتل في غزوة الخندق، وفي سرايا كثيرة جدا. أخرج من مكة، طرد منها، سودرت أمواله وأرضه هو وأصحابه، كل ذلك لم يؤثر في المسلم. استمر النبي بروح معنوية كما يقولون الآن في السماء، لكن لما جاءت إشاعة خرجت من مناطق تلقتها بعض الأمثلة تغير الوضع، وأصيبت الدولة الإسلامية في مقتل، وكاد الأمر أن يخرج عن زمام السيطرة. وذاك كما تعلمون لما رأس النفاق المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأى عائشة وصفوان بن المعطل، فقال الكلمة التي تحفظوها وتعرفوها: والله ما نجا منها وما نجت منه، كبرت كلمة تخرج من أفواهه. لو الأمر اقتصر على المنافق، هذا معروف لا يخرج من المنافقين إلا كل الشر، لكن للأسف البعض الصف المسلم بدأ ينقل الخبر، انتقل من هنا إلى هنا إلى هنا. خابت حنة بن سعد اخت زينب بن سعد، خاب مصطفى ابن أسافة، خاب حسان بن ثابت. فالأمر خطير. إذا ترتب على هذه الإشاعة البسيطة لمدة شهر انقطع الوحي، شهر. هذا الشهر كان هناك علاج لمشكلة داخلية في داخل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما في غزوات ولا في سرايا ولا في خروج لمدة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الهم والغم من نقيض. تخيل أنك تخرج فتسمع أن زوجتك قد سعرت، أو أن أختك أو أمك. تخيل الوضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وهو يعلم أن عائشة مؤمنة تقية؟ لكن كيف يثبت درعتها؟ كيف يدافع عنها؟ قام خطيبا في الناس، قام يخطب في الناس. الأمر خطير. حمد الله أثنى عليه، قال: أيها الناس، ما تقولون في رجل بلغ أذاه في عرضي وقال عن أهلي: والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وقال عن رجل من أصحابي: والله لا أعلم عليه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي. فقال سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا أمرتنا فقتلنا، وإن كان من غيرنا أمرتنا فنفعل فيه ما تأمر به. فقام سعد بن عبادة قال: كذبت، والله ما قلت ذلك إلا أنك تعلم أنه ليس من قومك. وقام الأوس وقام الخزرج، وكاد أن يشد القتال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جراء إشاعة خرجت من منافق. هدأهم النبي، واستطاع صلى الله عليه وسلم بحكمة أن يسيطر على الموقف وأن يفرق الجمع. إيش حدث؟ الرسول نزل المضطرب، هم ليس قال، ذهب إلى أسامة بن زيد: أشر عليه، ماذا أصنع؟ قال: يا رسول الله، والله لا أعلم على أهلك إلا خيرا، عند علي بن ابي طالب ماذا اصبح اشر علي؟ قال يا رسول الله حول عليك، النساء سواها كثير، يعني كنت تريد تزوجت النساء سواها كثير، حول عليك. ذهب يسأل بعض الصحابة قالوا للنبي استشير الجارية، اسأل الجارية الخادم اللي عند عائشة بريرة. فأتوا بالجارية والصحابة يزجر الجارية اصدق النبي اصدق النبي. فلما سألها النبي ما تعلمين عن عائشة؟ قالت والله لا أعلم عليها إلا خطأ واحدا. ايش الخطأ؟ قالت لا أعلم عليها يا رسول الله إلا أنك تزوجتها صغيرة فكنت أعجن لها العجين فتأتي الشاة فتأكله من بين يديها، تنام عن عجينها من التعب لأنها صغيرة، تزوجها النبي 6 سنين. بعض الصحابة قالوا للنبي استشير ذرة عائشة التي تسامي عائشة في المنزلة. أنتم تعلموا الذي بين النساء إذا كنا تحت رجل واحد، الغيرة التي كانت تسامي عائشة هي زينب بنت جحش، اخت حنة بنت جحش. ذهب النبي يسأل زينب ما تعلمين عن عائشة؟ فقالت قالت الله الله اخلي سمعي وبصري والله لا اعلم عليها الا خيرا. هذا الذي نريده يا اخواني، الله الله احمي سمعي وبصري والله لا اعلم عليها الا خيرا. هذه ذرة، ووضعت ذرتها تحت المنبار والناس يترئبون لكلامها، فقالت اختارها الله زوجة لنبيه فكيف لا تقول هذا الكلام الايماني العالي، الله الله احمي سمعي وبصري والله لا اعلم عليها الا خيرا. يا اخواني ردوا غيبة المؤمن، لا تسمحوا لأنفسكم أن تجلسوا في مجالس تنتهك فيها محارم الله، فلا تقعدوا معهم. هذا الشعار، فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا مع الفاسقين، لا تقعدوا مع المنافقين، لا تقعدوا مع المجرمين، لا تسمعوا لأعداء الدين. هذا نصيحة من رب العالمين، فلا تقعدوا معهم، إنكم إذن مثلهم، أنتم مثلهم. إن قعدتم واستمعتم يا إخواني الأمر خطير، لم يتعالج في قضية الإثم إلا بعد شهر لما نزلت الآيات، تفضح المنافقين وتعري المجرمين وترفع عائشة وأبو بكر في السماء. ما كانت عائشة تطمع بآيات ولا أبو بكر، كانوا يطمعون في رؤيا يراها النبي في المنام تثبت البراءة فقط، فإذا بعشر آيات تنزل في سورة النور ترسل منذ نزلت إلى يوم القيامة نصلي بها فتصح الصلاة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. الله أكبر. يا إخواني في بيت مؤمن في المدينة تعامل مع القضية معاملة فرعية، ربنا ذكرهم في القرآن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصارية. أبو أيوب رجع من السوق سمع الكلام، سمع الذي قيل، فرجع إلى زوجته وهي أيضا سمعت من النساء، فقال لها يا أم أيوب أسمعت ما يتحدث الناس؟ قالت نعم سمعت. قال وماذا تقولين؟ لو كنت في مكان عائشة أكنت تفعلين؟ أنت لو كنت في مكان عائشة تفعلين هذه الجريمة؟ قالت لا. قالت كيف وعائشة أفضل عند الله منك؟ بالتأكيد أنها لا تفعل لأن عائشة أفضل منك. وقيل أن هي أيضا قالت له وكيف وأنت في مكان صفوان أكنت تفعل؟ قال لا. قالت فكيف وهو أفضل عند الله منك لأن كان من الصادقين ومن المهاجرين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. يجب عليك أن تحسن الظن بنفسك، كما تحسن الظن بنفسك تحسن الظن بإخوانك أخي المسلم. تقول إذا كنت أنا لا أفعل بالتأكيد أخي لا يفعل، لأنه يا إخواني حرب الإشاعات التي استخدمها عبد الله بن أبي بن سلول موجودة الآن، موجودة على مستوى الدول التي تؤدي الإسلام. فما قالت الجزيرة إلا بوق من أبواق الإشاعات التي تنفق السهم بالمسلمين في الليل والنهار. انتبهوا، هناك أجهزة في الدول المعادية للإسلام فيها جهاز يسمى جهاز بث الإشاعات، جهاز بث الإشاعات. العام الماضي في الحرم والله في ليلة 27 من رمضان ونحن نصلي ننتظر دعاء القنوت، فإذا المسجد الحرام الله أكبر الله أكبر، إيش ماذا حدث؟ قالوا سارون قتل، إشاعة ضرعها مغرب في الحرم انتشرت حتى كبر الناس وضرست النساء. ليس كنا تسمعوا تقول تريت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تريت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة أخرى، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نحن نريد أن ندافع عن المسلمين وعن أعراض المسلمين ولا نستهزئ بالدين ولا بآيات الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، كيف السخرية؟ كيف الاستهزاء بالإسلام والمسلمين؟ كيف تتبع عورات الناس؟ أختم الكلام بهذا الحديث. الحديث يقول من تتبع عورة أخيه، بعض الناس جالس مخصوص من نقد، ممكن يأتي يسمع الخطبة لا يريد النصيحة لكن يخرج، الخطبة فيها خطأ في اللغة، الخطبة فيها خطأ في كذا، الخطبة فيها أي تعالى للخطيب قل له عندك خطأ فلان وفلان، هذه نصيحة حتى الخطيب يصحح، لكن تخرج من الخطبة إلى الرفقان والمجالس تنقد هذا كذا وهذا كذا وكذا، أنت هنا لا تنصح، أنت تفضح، أنت لا تفضح، أنت تعير. فأنا أحذرك من هذا الحديث، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. أما الخطير والله خطير، النصيحة مقبولة وتنصح، وعلى المسلم أن يقبل النصيحة حتى لو خرجت من جاهل، حتى لو قام في المسجد فعيره، يجب عليك أن تسمع ويجب عليك أن تنصفح لأنك تريد مرضاة الله. لكن أنا أقول للمسلم إذا أراد أن ينصح يتعلم آداب النصيحة. لكن بعض الناس متخصصين في النقد، فلانة خرجت، فلانة متت مع فلان، فلانة على علاقة مع فلان. طيب أنت لا عالج ولا نصح ولا أمر ولا نهيت، إنما جلست تنشر الفاحشة. إن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. ما تشيع الفاحشة، هذه إشاعة فاحشة، إما أن تقصر وإما أن تنصح. هكذا المسلم ينصح ويقصر، والمناصح يفضح ويعير. لكن الفرق وين؟ فيجب علينا أيها الأحبة، لأنني بدأت الخطبة بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا لا أحب لأحد من إخواني أن تكن في هذه الخصلة، أن يجعل لسانه هكذا مفتوح يطلق له العنان فيرجيه في النار ويحفظ حسناته من صيام وصلاة وزكاة وغيره. الأمر خطير هكذا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا أيها الأحبة، سمعنا لهذه الآيات ولهذه النصيحة، والتي أدعو الله تعالى أن نجد لها صدى عندما أجد رجلا في مجلس يقول اتق الله لا نريد أن نسمع، اتق الله هذه غيبة، اتق الله هذا قبض، اتق الله. هكذا يجب أن تعود إلى مجالسنا، اتق الله ولا تحزن. فالذي يحزن من كلمة اتق الله يراجع إيمانه. ربنا قال يا أيها النبي اتق الله في أول سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله قيمت لأفضل الخلق أنا أختار لك أنت أيضا. اتق الله فلا تكذب، اتق الله فلا تغتاب، اتق الله فلا تلم، اتق الله فلا تفتعد، اتق الله فلا تفخر من المؤمنين والمؤمنات. فندعو الله تعالى أيها الأحبة أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، واستر عوراتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محسوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا للدين ردا جميلا، اللهم ردنا للدين ردا جميلا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين على اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في السودان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في جنوب السودان، 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 اللهم انصرهم في كل مكان، وارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين الوباء والغلاء وسوء الأخلاق، وآمنا في أوطاننا وفي ديارنا، واقسم بالصالحات أعمالنا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.